صوت الأقصى. صوت الأقصى. نصنع الحياة. نصنع الحياة. نصنع الحياة. برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم ونبدأ معكم هذه الجولة في المطالعة الإخبارية المسائية في هذا المساء. وبالطبع مستمعينا سنتابع آخر التطورات الميدانية وآخر المواقف ردود الأفعال على ما يجري، وطبعا كل العناوين الواردة في وكالات الأنباء المحلية والعربية والدولية. نقطة البداية من وكالة شهاب للأنباء، فيها نتابع: الكنيست يصادق نهائيا على قانون إلغاء اختبار المعقولية بالقراءة الثانية والثالثة. وحماس تلتقي الفصائل لبحث سبل إنجاح اجتماع الأمناء العامين في القاهرة. وداعيا لوضع رؤية واضحة لمواجهة الخطر الهدم مسيرة الأعلام مخطط صهيوني من أجل تهويد كامل المدينة المقدسة. و42 شهيدا في 1561 انتهاكا للاحتلال في مخيمات الضفة والقدس. والاحتلال يدمر منزلا متنقلا غرب بيت لحم. القيادي أبو كويك: المقاومة بالضفة تثبت قدرتها على مقارعة الاحتلال والتصدي لاقتحامه. ونتابع أيضا من العناوين: جماعات الهيكل تعقد غدا مؤتمرا تحريضيا لزيادة أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى. مستوطنون يشعلون النيران في أراضي المواطنين في بورين جنوب نابلس. الاحتلال يهدم منزل المواطن جعفر عبد الباسط بشارات في الأغوار الشمالية. طبعا هذه تطورات ميدانية تعيشها الضفة المحتلة في كل يوم. عموما سنتوقف وآخر وجديد الأخبار الميدانية ومراسلة صوت الأقصى الزميلة ابتهال منصور. ابتهال، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا بك ابتهال. إذن كيف يبدو المشهد في هذا المساء في محافظات الضفة؟
نعم، يعني اليوم عاشت الضفة منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة العديد من الاعتداءات من قبل الاحتلال، وجملة وحملة كبيرة من عمليات الاعتقال أنفذتها قوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية وأيضا القدس المحتلة. يعني تلاها اعتداءات واقتحام لباحات المسجد الأقصى من قبل قطعان المستوطنين، إضافة إلى يعني إعلان منظمات وجماعات الهيكل المزعوم أن سيكون هناك مسيرة كبيرة فيما يسمى لديهم بخراب الهيكل، وذلك مساء الأربعاء المقبل. دعوات مسيرات استفزازية يقابلها استمرار الدعوات للرابط والحزب والتواصل بشكل واسع في يعني القدس المحتلة التصدي لهذا العدوان من قبل الاحتلال، بالذهاب إلى تفاصيل ما عاشته الضفة، إلى جانب ينوي قطعان أرض الفلسطينيين تنفيذه في القدس واقتحامهم اليومي لباحات المسجد الأقصى لحماية قوات الاحتلال. كانت قوات الاحتلال قد بدأت منذ ساعات منتصف الليل اقتحاما في مخيم نور شمس في شرق مدينة طول كرم، تلاه اندلاع اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين وإصابة 2 من الشبان برصاص الاحتلال و12 إصابة جراء انفجار عبوة محلية الصنع خلال الإعداد والتجهيز لقوات الاحتلال والتصدي لهذا العدوان الذي شنته قوات الاحتلال في مخيم نور شمس. دمر الاحتلال شوارع في المخيم جراء استخدام جرافة عسكرية قامت بتجريف طريق رئيسي في المخيم، إضافة إلى دهم عدد المواطنين واعتقال 2 من الشبان تم اعتقال السير المحرر مؤمن قرعوي ونزل القيادي والنائب في المجلس التشريعي شفي قرعوي وأشرف يوسف حرب. هذا الاقتحام تزامن مع هذا الاقتحام اقتحام آخر في مخيم عقبة جبر في أريحة، كان الاحتلال يحاول اعتقال أحد المطلوبين في أريحة إلا أنه لم يتمكن من ذلك وانسحبت قوات الاحتلال واندلعت اشتباكات مسلحة. عقب هذا الأمر في ساعات النهار اقتحام الاحتلال لمخيم عسكر في شرق مدينة نابلس ومحاولة اعتقال أيضا مطلوب ومقاوم للاحتلال من عائلة الصرافندي، ولم يتمكن الاحتلال كذلك من الوصول إليه. اعتقل نجله البالغ 13 عاما بعد أن أخذه درعا بشريا لمحاولة الضغط على والده. أفرج اليوم عن هذا الطفل وتسلمته عائلته وكان ضمن المعتقلين الذين تم اعتقالهم في الضفة. جملة المعتقلين كانت 22 معتقلا. أفرج عن هذا الشاب والطفل من مخيم عكر. أبقى الاحتلال على اعتقال عدد من المواطنين، ثلاثة منهم من بيتا وآخرين من بيت كاحل فيه غرب الخليل، أيضا بيت أمر وفي شمال الخليل ودورة في جنوب الخليل طالتها المداهمات، إضافة إلى بيت لحم المغير في رام الله، وعدد من الاعتقالات من قتلنا في القدس المحتل. كان هناك يعني اعتداءات من قبل الاحتلال في مناطق الأغوار جرفاء الاحتلال اليوم مساكن المواطنين في حنطة، وكان هناك يعني هدم لبركسات في هذه المنطقة التي دهمتها قوات الاحتلال، ونفذت عملية إخلاء للعائلة قبل أن تقوم بتدمير هذا المسكن، إضافة إلى يعني خراب خلفه الاحتلال في منازل المواطنين بشكل عام خلال عمليات الدهم التي يعني أشرنا لها والتي كانت حصيلتها كبيرة بالفعل منذ ساعات الفجر وحتى هذه اللحظة.
شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل الزميلة ابتهال منصور. نبقى في وكالة شهاب وحماس ولقائها مع الفصائل لبحث سبل إنجاح اجتماع الأمناء العامين في القاهرة. إذن عقدت حركة حماس عدة لقاءات ثنائية مع فصائل فلسطينية لبحث سبل إنجاح اجتماع الأمناء العامين المزمع تنظيمه في القاهرة نهاية يوليو الجاري. ضم وفد حركة حماس برئاسة الشيخ صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي كلا من أعضاء المكتب السياسي حسام بدران وزاهر جبارين ومسؤول دائرة العلاقات الوطنية في الخارج علي بركة. وركزت اللقاءات على الاتفاق على مخرجات وطنية عملية للقاء القاهرة المرتقب ترتكز على المقاومة الشاملة للعدو الصهيوني. ومستمعينا الكرام، في غزة أيضا كان هناك لقاء جامعا للفصائل الفلسطينية، وذلك لمناقشة ما يتعلق بمخرجات أو إنجاح اجتماع الأمناء العامين في القاهرة. نأخذ جانبا مما جاء في كلمة القيادي في حركة حماس الدكتور خليل الحية.
ولذلك نقول الفرصة المتاحة لنا اليوم كيف نواجه هذا الاحتلال، كيف نقاوم هذا الاحتلال، كيف نكون سندا لكل مقاوم امتشق روحه وسلاحه وبندقيته وسكينه ليقول فلسطين باقية لا تبقى إلا لأهلها. هؤلاء المقاومون في جنين الصمود وفي نابلس العزة وفي خليل الكرامة وفي رام الله البطولة وفي كل أماكن الشعب الفلسطيني وفي غزة الصمود والإباء وفي الشتات، هذه المقاومة والمقاومون يريدون منا اليوم أن يجدوا شعبا يسندهم بكل قواهم. ولذلك ما عاد هناك أمامنا خيار إلا أن نذهب موحدين. تلقينا دعوة لاجتماع الأمناء العامين في حركة حماس، ونحن إن شاء الله تعالى ذاهبون وسنقوم بكل ما يمكننا لنجاح اجتماع الأمناء العامين. هذا الاجتماع يا إخواننا بلا شك أمامه فرصة كبيرة لتحقيق طموح أبناء شعبنا الفلسطيني. أمام التحديات أمامنا فرصة للنهوض والوحدة. الواجب اليوم يقول نحن نريد رؤية وطنية واضحة، استراتيجية وطنية واضحة موحدة أركانها لم الشمل الفلسطيني ووحدة البيت الفلسطيني، ولا يكون ذلك إلا بتشكيل مجلس وطني جديد بالانتخابات كما اتفقنا، وتعذر بالتوافق على تشكيل مجلس وطني ولو انتقالي، ثم بعد ذلك نشكل القيادة الوطنية الجامعة المنبثقة من هذا المجلس، ثم يكون بعد ذلك تشكيل حكومة منبثقة عن هذا الأمر. حينها تتشكل القوى، وهذا الكيان يضع رؤية واضحة في مواجهة الاحتلال. ثم إن الدعوة التي أطلقها الأخ أبو مازن في قلب معركة جنين قال ندعو الأمناء العامين للاجتماع لمواجهة هذه الحكومة. إذن الدعوة اليوم وضحت بشكل واضح جدول أعمال اللقاء القادم، ونحن نؤكد عليه. نحن نريد لهذا الاجتماع أن يخرج بنتائج واضحة في مواجهة الحكومة الصهيونية الفاشية، في تثبيت حقنا في القدس والأقصى ومطاردة الاحتلال ووقف الاستيطان. هذه حقوقنا اليوم. لكن هذه الرؤية الوطنية الكاملة اللي بدنا مجلس وطن وغيره هي الخيار. طب انت عذر في لحظة معينة، فلنذهب مباشرة لواجب الوقت، لواجب الوقت لوضع رؤية يعني مباشرة كيف نواجه الاحتلال ونقاوم، كيف ندعم مقاومة شعبنا الفلسطيني، كيف ثور الجنين تتجدد، وكيف لعرين الأسود أن ينهض، وكيف لكتيبة الخليل أن ترتفع. وهنا وهناك نحن نريد لمقاومتنا اليوم أن تجد سندا وعونا، ونحن نقول إن أمتنا إذا وجدت منا هذا العزم وهذه الوحدة وهذا التوجه ستكون معنا بإذن الله عز وجل.
إذن كان هذا صوت الدكتور خليل الحية متحدثا عن سبل إنجاح اجتماع الأمناء العامين في القاهرة. حماس أكدت أنها تلقت دعوة اجتماع الأمناء العامين وقالت أنها حريصة على نجاحه. وبالتأكيد مستمعينا الكرام في هذا المؤتمر الجامع كان هناك أيضا موقف لحركة الجهاد الإسلامي ذكره السيد خالد البطش القيادي البارز في الحركة. نأخذ جانبا أيضا مما جاء في مداخلة السيد خالد البطش.
فإن المجتمعين من قوى وفعاليات وحركات ومؤسسات أهلية ينظرون إلى لقاء القاهرة بعد 7 أيام باعتباره اختبارا قاسيا للوحدة، دون أن نرفع سقف التوقعات أمام شعبنا من ذلك اللقاء حتى لا نحبط الناس أو تصبح أحلامهم هباء منثورا من هذه اللقاءات. فالذين يتحملون المسؤولية ولو بتفاوت عما آلت إليه الحالة الوطنية من انقسام وتفرد وتغول أمني واعتقالات سياسية ومطاردة للمقاومين هم المطالبون قبل غيرهم بتجاوز هذه الحالة لصالح استعادة الوحدة الوطنية على قاعدة المقاومة والصمود والدفاع عن الحقوق الوطنية كاملة غير منقوصة. إن المجتمعين اليوم في الوطن والشتات يعلنون بأن الوقت من دم ومعاناة لا ولا مجال للعبث بمصالح شعبنا ومصيره، ولذا فإنهم يطالبون لقاء الأمناء في القاهرة بما يلي: أولا، على صعيد الشراكة الوطنية، البدء فورا بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة في القاهرة وبيروت واتفاق الجزائر. ثانيا، البدء الفوري باتخاذ الإجراءات التالية: إطلاق سراح المقاومين والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في السجون الفلسطينية، وقف كل ملاحقة لهؤلاء. اثنين، وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله وصوره. ثلاثة، الانفكاك من اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بالدولة العبرية وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي الذي أصبح كارثة منذ لحظة، الذي كان وما زال كارثة اقتصادية أفضت إلى إضعاف صمود شعبنا. أربعة، وقف حملات التحريض والتراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات مع المقاومة. ثالثا، ضرورة الاتفاق على رؤية وخطة وطنية، على خطة واستراتيجية وطنية تعتمد خيار المقاومة والكفاح الوطني بكافة الأشكال لمواجهة جرائم الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي العنصري الفاشي. رابعا، ضرورة تشكيل قيادة وطنية موحدة تتمثل فيها القوى والفصائل والفعاليات الشعبية والوطنية والشخصيات المستقلة لتتولى مهمات إدارة الصراع اليومي في مواجهة مخططات الضم والتهويد والحصار وجرائم المستوطنين وحكومة اليمين المتطرفة، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الوحدة والشراكة عبر الشروع فورا في إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة الكل في الوطن والشتات دون إغفال حق أهلنا في 48 أن يكونوا جزءا منه.
إذن كان هذا صوت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي السيد خالد البطش. نتابع المزيد من العناوين. في جنين، وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة. وإصابتان بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع الاحتلال غرب جنين. وأيضا نتابع الاحتلال يستولي على مركبات في الأجزاء الغربية من جنين. عموما مستمعينا الكرام، تبقى جنين رغم كل ما حدث بها ما زالت هي في مرمى النار وأيضا في ميدان الصمود. عموما ينضم إلينا الآن الأستاذ علي السمودي الكاتب والمحلل السياسي من جنين. أستاذ علي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك معنا. إذن الظروف العامة التي تعيشها الضفة المحتلة وفي المقدمة جنين في ظل تطورات سياسية خطيرة تشهدها المنطقة ويشهدها العدو الإسرائيلي، كيف تقيمون المشهد في المدينة الصامدة؟
نعم، حقيقة أن هنالك متابعة وترقب في ظل الحديث عن إمكانيات لعدوان إسرائيلي جديد على جنين. منذ فشل الاحتلال في عمليته الأخيرة لم يتوقف عن قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن الحديث عن العودة إلى جنين، وبالتالي هذا اعتراف بفشل تلك العملية العسكرية. الاحتلال لم يتمكن من تحقيق أهدافه، وبالعكس في هذه المعركة الأخيرة في مخيم جنين تلقى ضربات قوية من المقاومة والتي عادت لاستعادة أنفاسها. شاهدناهم على مدار الأيام الماضية يعيدون إحياء البنية التحتية، تجهيز أنفسهم، غلاق المداخل، وضع الشوادر، وبالتالي هنالك حالة استنفار. وحتى عندما سألناهم جميعهم كانوا يتحدثون عن معنويات عالية وعن قتال بطولي وعن استعداد لما هو أكثر من ذلك، وكانوا جميعا يتحدثون، وأنا أقول عن المقاومين أنهم جاهزون لخوض معركة أشرس مع الاحتلال، على الرغم من أن الاحتلال يمتلك إمكانيات وقدرات أكثر. حقيقة لما حدث في جميل من صموت ونشوة انتصار شاهدناها في قلوب وعلى عيون الناس جميعا، عادت الروح المعنوية العالية للمنطقة بشكل عام، وشاهدنا أن الناس رغم كل ما تعرضناه من استهداف وعدوان كان يهدف إلى ضرب القاعدة الشعبية والالتفاف الجماهير حول المقاومة، إلا أن الاحتلال فشل في ذلك. لذلك سواء انتفضت إسرائيل أو احترقت إسرائيل وما ما حدث في إسرائيل، كأن المقاومة الآن تركز كما شاهدنا في تصريحاتها وفي مواقفها على قضية ضرورة الانتباه والحذر واليقظة، لأن الاحتلال قد يستثمر ما يحدث ويقع من أحداث في داخله لكي يهرب منها نحو التصعيد باتجاه الوطن وبالتحديد جنين. لذلك جنين يمكن يقول أنها في حالة جاهزية واستنفار مستمر، والليلة الماضية كانت هناك شائعات تهديدات إسرائيلية للهجوم، فكان هناك خلال جولتنا شاهدنا حالة الاستنفار والتجهيزات للتصدي للاحتلال الإسرائيلي. طبعا لا تشارك طائراته سماء المخيم والمدينة، وهذا يعني أن هناك جاهزية دائمة للتصدي لقوات الاحتلال ومحاولة إفشال الخطوات. أنا نقول أننا بمشاهدة ما يجري اليوم وما جرى اليوم في منطقة تركيا كان هناك تدمير للبنية التحتية. الاحتلال يركز على تدمير البنية التحتية لفرض معاناة مضاعفة ومبالغة على المواطنين، ويتجه نحو تسوير هؤلاء المواطنين وإثارة حالة من الغضب والخوف لديهم لكي يكون هنالك مثابة فجوة وضغط أو غضب أو سخط ضد المقاومة الفلسطينية. لكن الأهالي في كل المواقع كانوا دوما يخرجون إلى الشوارع ويقولون نحن مع المقاومة، وهذه الممارسات الاحتلالية التي تسبب عودة سياسة قرر تتم لن تتمكن من التفريق بين المواطنين والمقاومين.
طب الآن أستاذ علي، يعني أنت تعرف حجم الدمار الذي تركه الإسرائيلي في الاقتحام الأخير، وهو كما ذكرت أنت كان يريد إحداث يعني معاناة أو زيادة في المعاناة. كيف يعيش الأهالي في المخيم في ظل مضايقات الاحتلال، في ظل ما أحدثه من دمار وخراب، وفي ظل يعني حالة عدم الشعور بالأمن، لأنه في أي لحظة قد يتعرض المخيم للاقتحام مرة جديدة؟
يمكن أن يتعرض للقصف، يعني لا يوجد أجواء أمن وأمان بالشكل المطلوب، لكن الأهالي تعايشوا مع ذلك، هم يقولون أنهم أمام احتلال لا يقتل ولا يجيب سهولها القتل. لذلك الآن الحياة عادت إلى طبيعتها في المخيم، الناس الذين شغلوا عادي إلى منازلهم، يبقى الذين هدمت منازلهم ما تم استئجار منازل لهم حتى يتم عملية إعادة البناء. هذا يعني أن هنالك دعم عزيز صمود المواطنين، خاصة الذين تضرروا، من المهم عدم تركهم يعانون كضحايا بفعل هذا العدوان حتى لا يتحولوا أيضا إلى حالة غضب وسخط تنقلب ضد المقاومة الفلسطينية. هذه القاعدة الأهم في هذه المحافظة التي يسعى الجميع للحفاظ عليها وللحفاظ على هذه اللحمة الوطنية والنسيج الداخلي الذي يبقي المقاومة في حالة قوة ويحميها من الاحتلال ومن إجراءاته. لاحظنا أن المواطنين ضحوا بحياتهم لإنقاذ المقاومين من الوحدات الخاصة وعمليات الاحتلال، وبالتالي المواطنين فتحوا المنازل أمام المقاومين ليتمكنوا من التنقل وليتمكنوا من مقاومة الاحتلال. عندما سألت أحد المواطنين عن سر الصمود في حي الدمج، حي الدمج أحد خواصر المخيم الرئيسية، هو حي صغير ولكن صمد أكثر من 14 ساعة أمام الطائرات والجرافات والغزوات الإسرائيلية. قال أن الأطفال والنساء والرجال والأهالي الجميع كانوا يقاتل، كنا جميعا نقاتل مع المقاومة ضد الاحتلال، الإسرائيلي. هذا من الثلاث من الأشعار التي يتميز بها مخيم جنين وجنين التي تلك حاضنة لكل فصائل المقاومة. وللحقيقة كما قال لي أحد المقاومين بعد المعركة، من تميزنا به أن الجميع قاتل سويا. نحن لن نكن نفكر في العصابات ولا في التنظيمات ولا في الفصائل، بما نفكر بأننا جميعا أمام احتلال يجب أن نقاومه مهما كان الثمن وأن نجعله يدفع الثمن. لذلك الوحدة الميدانية في الميدان التي جمعت كل القوى والفصائل من كتائب شهداء الأقصى وكتيبة جنين وكتائب الفتاح وكتائب علي مصطفى حتى المدنيين والمقاومين وأبناء الأجهزة الذين انضموا إليها بشكل سري، جميعهم كانوا يقاتلون تحت راية الوحدة الوطنية والانتماء والوفاء في فلسطين والحب للمقيم. هذه من الأسرار التي تعني أن المعركة دائما مع الاحتلال سيكون لها طعم وشكل ونتائج أخرى في مخيم جنين.
جزيلا لك الأستاذ علي السمودي على هذه المداخلة معنا، وتحياتنا لجنين الصامدة ولأبناء شعبنا الفلسطيني من كل الفصائل الفلسطينية في مخيم جنين. ومستمعينا الكرام، نتابع الآن إلى وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، نتابع: المعارضة تهدد، الكنيست يصادق نهائيا على قانون إلغاء اختبار المعقولية. والاحتلال يحرم المقدسي عبيد فرحتي عيد الأضحى والنجاح في توجيهه. طبعا التقرير يسلط الضوء على الطالب المقدسي أمير خضر عبيد الذي حرم من فرحتي حلول عيد الأضحى ونجاحه في امتحانات الثانوية العامة بعد اعتقاله بعد الانتهاء من الامتحانات بيومين فقط. الكشف عن خلية إسرائيلية خططت لأعمال تفجيرية بإيران. ودعوات لمواجهة مخططات جماعات الهيكل ضد الأقصى. طبعا يتصدر المشهد مستمعينا الكرام في وكالات الأنباء المحلية والعربية والدولية ما يجري الآن في الكيان الإسرائيلي، والمعارضة الآن تهدد الكنيست إذا صادق نهائيا على قانون إلغاء اختبار المعقولية في لحظة تاريخية يعيشها الكيان الصهيوني. وطبعا هذا التعديلات في هذا القانون يقيد عمل المحكمة العليا الإسرائيلية. وطبعا كان بنيامين نتنياهو قد قال أن هذه ما يسميها الإصلاحات القضائية ستستمر، بينما يتواجد مئات الآلاف في الشوارع معترضين على ما جرى ويهددون بالتصعيد، أيام صعبة ينتظرها الإسرائيليون. إذن رغم المعارضة والاحتجاجات، الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا يحد من صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا. ينضم إلينا مباشرة الدكتور عمر جعارة المتابع للشؤون الصهيونية معلقا على ما يجري في الساحة الإسرائيلية الداخلية. دكتور عمر، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياكم الله،
أهلا بك معنا. إذن الكنيست يقر القانون الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا، مئات الآلاف كانوا في الشوارع، ما مصير هذه الأحداث برأيك؟
نعم، لقد زاد الشغف وزاد التمزيق في الوسط الإسرائيلي في دولة إسرائيل من أفواه الإسرائيليين وليس من أفواهنا. فمثلا رئيس الدولة السابق روفلين الذي أكد خلال 24 ساعة يجب إنقاذ مستقبل دولة إسرائيل ويجب إنقاذ دولة إسرائيل من الانهيار، ولذلك يتكلمون ليلا نهارا بالإعلام الإسرائيلي على أنهم على أبواب 9 آب جديد، يعني 9 آب عندما انهار البيت الثاني و9 آب الآن ينهار البيت الثالث كما يعتقدون. ولذلك هذه الجماهير التي خرجت 29 أسبوعا متواليا كان من ورائها غالبية الشعب ترفض تحجيم صلاحية القضاء الإسرائيلي، أو بمعنى ترفض هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وبخاصة أنه ليس من صلاحية القضاء الإسرائيلي محاكمة الوزير الإسرائيلي أو نائب الوزير الإسرائيلي وحتى من عناصر الائتلاف الحكومي من أعضاء الكنيسة. لذلك هذا معناه ديكتاتورية بكل ما تعني هذه الكلمة. ولذلك أرسل جو بايدن رسالة واضحة، يجب إيقاف هذه الإصلاحات. فيبدو أن نتنياهو قد خضع لبن بقير وسموتريتش ومضغروا على القرار بالسراء الثانية والثالثة على أن يجمد لفترة زمنية معينة، ولكن هذا احتيال من نتنياهو، لأن احتيال صاحب تريك يعني صاحب أفخاخ وصاحب أكاذيب، حتى عندما عطف حالته الصحية بأنه وصفها بالكذب والدجل. لذلك نتنياهو لا شعبية له، ولذلك مستقبله السياسي بتمرير هذا القرار، لأن سموتريتش وبن بقير أو الصهيونية الدينية أرسلت له إنذار، إذا لم يمر هذا القرار فأنت لم تكون رئيسا لوزراء دولة إسرائيل، أي ينسحبون من الائتلاف فيصبح عدده أقل من 61، فتنهار حكومة نتنياهو ويذهبون إلى انتخابات ثالثة. وإذا ذهبوا إلى انتخابات ثالثة أمام كل هذه الحشود الجماهيرية فلن يحصل على أي مقعد، فلن يحصل على مقاعد إلا مثل حزب العمل. ولذلك مستقبل حزب الليكود بقيادة نتنياهو مثل مستقبل حزب العمل الذي تحطم من 44 مقعدا و 46 مقعدا بانتخابات عديدة إلى 4 مقاعد.
طيب الآن عندما نتحدث عن تهديدات المعارضة، الآن ما الذي يمكن أن تفعله المعارضة في هذه اللحظة بعد المصادقة نهائيا على هذا القانون؟
لا تستطيع المعارضة أن تفعل شيء في نظام دولة إسرائيل، لأن المعارضة لا تسقط حكومة في التاريخ السياسي لدولة إسرائيل. فنتنياهو على فلحين بيجن على سبيل المثال مكث في المعارضة 25 سنة ولم يتمكن من إسقاط أي حكومة من حكومات العمل. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يصل إلى رقم 61، فالوصول إلى رقم 61 يؤدي إلى النجاح الباهر في التحقيقات السياسية في دولة إسرائيل. وطالما أنك تمتلك رقم 61 تستطيع أن تسيطر سيطرة تامة على السلطة التنفيذية، والمسيطرة تلقائيا على السلطة التشريعية أي الكنيسة. لا يستطيع أي قرار أن يمر بالكنيسة بدون رقم 61، ورقم 61 متوفر مع الذي شكل الحكومة، فأصبح السلطة التشريعية خاضعة خضوعا تاما للسلطة التنفيذية. وهذا ما يريده نتنياهو، بأن تخضع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية كما تخضع السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية، بمعنى ديكتاتورية بكل ما تعني هذه الكلمة.
طيب الآن يعني ماذا يمكن أن نسمي التواجد والحضور في الشوارع؟ هناك مئات الآلاف يعني في الشوارع، كيف سيتعامل معهم نتنياهو بعيدا عما جرى في الكنيسة؟
الآن من ناحية قانونية لقد مجرد القرار، لكن قد يكون هناك اتفاقا لوقف تنفيذ القرار لثلاث شهور أو 4 شهور، ولكن يبدو عندما توجه لديه إلى محكمة العدل العليا بالاحتجاج أو باستئناف هذا القرار، أصبحت المواجهة 100% ما بين السلطة التنفيذية أي محكمة العدل العليا والحكومة الإسرائيلية، وهذا مما يؤجج الصراع ويؤجج فتيل الخلافات، بمعنى أن دولة إسرائيل مطبق قادمة على المزيد من الاحتجاجات وبأعداد أكثر مما عليه الآن، وبخاصة فيما يتعلق بالطيارين والفرق العسكرية التي ترفض تنفيذ أوامر قيادة الجيش لغاية الآن، والذي يعتبرونه شكل من أشكال التمرد. ولذلك قالت ميري ريغن، كل جندي لا ينفذ الأمر يجب أن يعتقل.
نعم. طيب الآن يا دكتور عمر، يعني ما الأهداف الخفية إن صح التعبير
لإقرار قانون اختبار المعقولية، هذا الذي يتيح للمحكمة الإسرائيلية مراقبة ومراجعة القرارات أو الحكومة، مراجعة والقرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام. ما الذي كان يريده بن كفير وسموتريش وهذه الشخصيات من الضغط على نتنياهو من أجل تمرير هذا القانون؟
أجل تبرئة أنفسهم من قضاياهم الجنائية، فمثلا بن دقير بحقه أكثر من 10 قضايا جنائية، نتنياهو بحقه 3 ملفات جنائية، دافيد بيتون بحقه ملف جنائي، في كثير من قادة الليكود بحقهم ملفات جنائية. انظر على سبيل المثال من قادة الليكود موسى كتاف الذي سجن 6 سنين بسبب الاغتصاب الجنسي، وينظر انظر كثير انظر على سبيل المثال وكان ليكوديا ولكن أصبح من حزب قديمة مع شارون أولمر الذي سجن 5 سنين. ولذلك إن هذا الصلاحيات يجب أن تفقد من السلطة القضائية، هذا هو الهدف الأول من هذه الإجراءات، حتى أن مينوفيتش أكد على أن نتنياهو يقول أعطوني البراءة من الملفات الثلاثة فأنا أسلمكم الدولة، طالما أنكم تفتحون بحقي 3 ملفات جنائية فالدولة في يدي أسيرة، أعطوني براءة فأعطيكم الدولة، كما يقول أمنون روبنشتاين في القناة 12. لذلك دولة إسرائيل مقدمة على مزيد من الصراع، مزيد من الخلاف، ومزيد من التصادم، وكما يقول جينيس نحن حقيقة على أبواب حرب أهلية. ويقول هيرتسون نفسه من يعتقد أننا لسنا على حافة الانهيار ومن يعتقد أننا لسنا على أبواب حرب أهلية فهو خاطئ.
طيب الآن يعني أريد أن أنقل حرفيا لك وللسادة المستمعين ما قاله زعيم المعارضة يائر لبيد، قال هذا يوم عصيب، يوم خراب الهيكل، يوم من الكراهية المجانية، انظر إلى الائتلاف وهو يحتفل واسأل على ماذا تحتفلون، فقط لأنكم فككتم الدولة اليهودية التي بنيناها. هل فعلا هذه بداية التفكك للدولة اليهودية؟ وخاصة أن اليوم بنيامين نتنياهو أدار ظهره أيضا للتواصل المباشر بينه وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي طالبه بوقف تعديل هذه القرارات أو يعني القوانين.
أولا من نعم الله على الفلسطينيين أن تكون هناك فجوة كبيرة ما بين نظام دولة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لأن دولة إسرائيل هي حدث عالمي وهي مشروع غربي قبل أن يكون مشروع يهودي، ولذلك هذا الخلاف لن يمر بسلام بالنسبة لدولة إسرائيل سواء كان جو بايدن ولا سواء كان أيزنهاور عام 1956 أو سواء كان جيمي كارتر عام 1979 عندما وقعت الاتفاق ما بين محمد أنور السادات ومنحين بيجل. إذن هذا الخلاف لا يمكن السكوت عنه، وهذا الخلاف لا يمكن أن يمر بسلام. ولذلك كنستفيد الولايات المتحدة الأمريكية عندما علق على سموتريش عندما قال أحب أن تمحى حوار من الوجود، وحب النيران فوغل الذي قال حب النيران أن تأكل حوارة، قال لو كان معي سموتريش بالطائرة لألقيت به من نافذة الطائرة. إن هذا الموقف الأمريكي الحدي لا تستطيع إسرائيل أن تقاومه، وموعد 3 مليار دولار الأمريكية ليس بعيدا، فعندما يتأخر تسليم الولايات المتحدة الأمريكية 3 مليار دولار القادم والذي هو خطوة زمنية قريبة سوف نرى القيمة الحقيقية للشيكل، فسيصبح الشيكل كالهبة الإجمالية وسيصبح الشيكل كالدينار العراقي. ومع ذلك إن دولة إسرائيل لا تستطيع أن تمتلك لا هي ولا غيرها من الدول حق نقد الفيتو للموقف الأمريكي، وهذا نبارك فيه وهذا من بركات ونعم الله للشعب الفلسطيني. هذا ما يتعلق بالموقف الأمريكي. أما ما يتعلق بالتبجع اليمين الإسرائيلي على أنه أنقذ الدولة، فكل الإعلام الإسرائيلي بالاقتباس الدقيق أن 9 آب الماضي هو 9 آب القادم، بمعنى خراب البيت الثاني هو بداية خراب البيت الثالث الذي قال.
طيب دكتور عمر أريد أن أختم معك بالسؤال الأخير. الآن لبيد يتوعد، منظمات تشارك بقوة في التظاهرات تتوعد وتقول أن هناك تصعيد في الاحتجاجات، وتقول أن حكومة الخراب ستدمر الدولة وسنحاربهم حربا بلا هوادة، ماذا يملك هؤلاء في الميدان؟
إذا وصلوا إلى الحرب الأهلية كما يقولون، وكما يقولون لقد وصلنا إلى الدرك الأسفل من الدهار من الدمار، فهم حقيقة يخربون البيوت، يخربون بيوتهم بأيديهم. وطالما أنهم يخربون البيوت بأيديهم بسبب الكراهية المجانية الذي هدمت البيت الأول والبيت الثاني، فنحن حقيقة بإذن الله على أبواب خراب البيت الثالث.
شكرا جزيلا لك الدكتور عمر جعارة على وجودك معنا في هذه المداخلة. طبعا مستمعينا الكرام، المعارضة تهدد، ولبيد كما أشرنا يقول هذا يوم عصيب، يوم خراب الهيكل ويوم من الكراهية المجانية، ويقول أن نتنياهو فكك الدولة اليهودية التي بنيت، وقال الذي حصل اليوم ليست خطوة ديمقراطية، هذا شيء آخر، شكل هذا كسرا مطلقا لجميع قواعد اللعبة. وتوعد لبيد بعدم الاستسلام وتقديم التماس للمحكمة العليا ضد القانون صباح الغد. وتوعدت منظمة قوة كابلان، وهي منظمة تشارك بقوة في التظاهرات المناهضة للتشريعات القضائية في شارع كابلان وسط الأبيب، بتصعيد الاحتجاجات، واعتبرت أن حكومة الخراب ستدمر الدولة، وقالت أنها ستحاربهم حربا بلا هوادة، مؤكدة أنها ستواصل ما أسمته النضال، وستتعاظم الاحتجاجات، وسنعيد الديمقراطية لإسرائيل. وهددت المنظمة بانتهاج أسلوب جديد في التظاهرات قائلة: سنمارس نضالنا بأسلوب لم يعهدوه من قبل، لا ينخدع بنا أحد، فلم يكن ما مضى سوى البداية. أما وزير القضاء الإسرائيلي والمبادر لطرح مشروع القانون فقد وصف المصادقة عليه باليوم التاريخي، بينما قال وزير المالية سموتريتش إنه لا يخشى من احتجاجات جنود الاحتياط، مشيرا إلى أن الجيش لم يتضرر نهائيا وأنه على أهبة الاستعداد، وقال إنه يعرف ذلك من خلال حقيقة كونه عضوا في الكابينيت وعلى اطلاع على خفايا الأمور. قال وزير جيش الاحتلال السابق فيكتور ليبرمان إن قانون إلغاء اختبار المعقولية يعني عودة المتهمين بالمخالفات الجنائية إلى صفوف الحكومة، وعلى رأسهم وزير الداخلية الأسبق أري درعي. ودعا ليبرمان المحكمة العليا لإبطال مفعول القانون، محذرا من تحول الكيان إلى دولة ديكتاتورية على غرار كوريا الشمالية. إذن مستمعينا الكرام، هذا هو المشهد في الكيان الصهيوني، وسنذهب الآن إلى موقع الجزيرة نتابع آخر الأخبار. وزارة الدفاع الجزائرية مصر 10 عسكريين وإصابة 25 آخرين جراء الحرائق شرق الجزائر العاصمة. وللمرة الثانية خلال أسبوع إحراق نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية بالدنمارك. وقتلى في انهيار سقف صالة ألعاب مدرسية بالصين. ومعارك متواصلة في الخرطوم، الجيش يسقط طائرة مسيرة ويقصف مواقع للدعم السريع. وعشرين قتيل بهجوم انتحاري على قاعدة عسكرية وسط مقديشو. والأمن الروسي يعثر على أثار متفجرات على متن سفينة حبوب أجنبية. هذه هي العناوين في موقع الجزيرة نت. هكذا نصل إلى ختام هذه الجولة المسائية ومطالعة الأخبار. شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء. شكرا للزملاء الزميل محمود أبو عمشة، الزميل محمود أبو محروق، الزميل حسن سمور. هذه تحياتي وإلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن لبقى من الإعلانات التجارية.